بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثالث من البيان لبغي ومغالطات موسى القطان هداه الله. يقول عن الشيخ يحيى:
أحيانا تأتي قاعدة قررها علماء الأصول أمثال الإمام الشافعي وغيرهم، يقول بولوا عليها. كيف يقول عليها؟ قاعدة للعلم، يقول بولوا، هذا ما في لغة للعلم.
أولا، هل هذا الاستعمال وارد في كلام السلف؟ الجواب نعم، فقد ورد عن الشعبي هذا التعبير في حق الرأي فيما أخرجه الخطيب، وقبل ذلك عبد الرزاق في المصنف، ونقله ابن القيم في الإعلام، والشعبي لقي 120 من الصحابة وأخذ عن جمهورهم. ثانيا، أن الشيخ يحيى لما استغلت هذه الكلمة من قبل خصومه والحاقدين أمر بحذفها من جميع كتبه وأشرطته وتراجع عنها، وأخبر أنه لن يقولها حتى في حق كافر، وقد ذكر نص كلام الشيخ يحيى وتراجعه، أيضا ما سبق ذكره عن الشعبي أخونا حسين الحجوري حفظه الله تعالى. وقد سمعت بنفسي كلام شيخنا يحيى في أحد الدروس العامة في دماد أمام الطلاب جميعا. ثالثا، أن هذه القاعدة هي ليست خاصة بالشافعي، فالشافعي له أقوال، قول يوافق هذه القاعدة المشار إليها وقول آخر يخالفها. قد أشار إلى هذه القواعد أخونا أيضا حسين الحجوري حفظه الله تعالى في منشوره الذي نشره في هذا الصدد.
موسى القطان يعرض بتكفير العلامة الحجوري. ذكر موسى القطان في سياق بغيه على شيخنا يحيى حمه الله قصة ذلك الخطيب، وقل العلامة أحمد شاكر رحمه الله: لقد كفر خطيبكم. فاستمع إليه وهو يقول:
الشيخ أحمد محمد شاكر واحد عندما خطب، والقصة ذكرها الشيخ رسلان رضي الله، جاب واحد خطيب فصيح ورئيس الوزراء عندما حضر في المسجد، جابوا أفصح الخطباء في مصر في مسجد عابدين في ميدان في القاهرة أيام الشيخ أحمد شاكر، هو قاضي القضاة كان الشيخ أحمد محمد شاكر محدث الديار المصرية. خطب الخطيب وهو يريد أن يمدح هذا الوزير، قال: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. ختم خطبته وصلوا صلاة الجمعة، الشيخ أحمد محمد شاكر قام قبل ما ينفض المجتمع، قال: أيها الناس، أعيدوا صلاتكم، فإن صلاتكم بطلت وخطيبكم كفر.
لا إله إلا الله. لا أدري هذا استخفاف بالعقول أو تحريف في القول، أم هو جهل أم تجاهل. بالنسبة لهذه القصة إذا ثبتت للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فمعناها واضح، وهو أنه غال في هذا الوزير، بل إنه غال في الوزير وتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم. لسان حاله: رسول الله عبس وتولى، وأما هذا الوزير فما عبس ولا تولى. الكلام واضح، التنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح في جعل هذا الوزير أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وبذلك يصح هنا قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أما ما تريد أن تنزل هذه القصة بمن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الاجتهاد فيخطئ فيصوبه الوحي، وذلك في غير الوحي، فهيهات هيهات، فهذا قول عامة أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فكن جريئا أشد من هذه الجرأة، وأفصح بالتكفير كما أفصح العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وبهذا تكون قد تجرأت على ما جبنا أن يقدم عليه كل هؤلاء الذين يبلبلون بهذه الكلمات، وأن الشيخ يحيى الحجوري يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم: هل هو كافر؟ قالوا: لا. قلنا لهم: يا جماعة، كيف إنسان يطعن في رسول الله ويتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندكم كافر؟ وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
يتصفح ويعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، كل هذه البلاوي عند هذا الرجل الذي تصدر لنقد العلماء الصالحين وطلبة العلم الثابتين، فرماهم بالفراء وأتى عليهم بمنكر من القول وزورا، حام حول التكفير، مدع وحزب، وكذب ولبس. نسأل الله العافية والسلام. موسى القطان ويمينه الفاجرة. ومن شدة حنق وغيظ الرجل على الشيخ يحيى ومن معه أقسم يمينا فاجرة يسأل عنها بين يدي الله تعالى فقال.
ويريد أن يؤسس، نحن سمعنا أنه يريد أن يؤسس في بلاد العفر، يؤسس مراكز. والله لو دخلت الحجاورة في هذا البلد سيفسدونه إفسادا عظيما، ولا تعلمون نباه بعد حين.
بالله عليك يا موسى، أي فساد سيحصل من دعوة الشيخ يحيى في بلاد العفر؟ كيف يعمد إلى دعوة مباركة؟ مثلا في بلاد العفر أخونا المبارك الشيخ علي العفري حفظه الله تعالى قائم بدعوة مباركة عظيمة في بلاد العفر، دروس في التوحيد وفي العقيدة وفي اللغة العربية وفي المواريث وفي شتى الفنون على قدم وساق، ويتحركون الدعوة هنا وهناك، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، والدروس على مدار اليوم في جميع الفنون. هل هذا هو الإفساد الذي تخاف على الناس منه؟ يا سبحان الله، هل لا خفت على الناس من يفسد على الناس عقائدهم فعلا، سواء من النصارى أو الفئات الضالة أو الإخوان المسلمين أو غير ذلك أو من الصوفية؟ لا تخاف على الناس من عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد ما فيها خوف على الناس، السنة ما فيها خوف على الناس. هداك الله يا موسى، اعرف ما تقول، فما ينبغي لك والله بهذا السن ترفع عن هذه الأساليب.
فنحن نطالبك بالتوبة إلى الله من شطحاتك وبغيك، وصفي قلبك من الغل، صفي قلبك من الغل على أهل السنة، ودعك من الكذب وتلقي الشبهات التي أشربها قلبك وأردت تنفذها بين المجالسين لك أو من يستمع لك. ولا أظنك إلا ضحية السماع للحاقدين الوشاة، ولو أنك راقبت الله وترفعت سيما مع كبر سنك، وتريثت وتحققت وميزت بين الكذب والصدق وبين الشبهة والحقيقة، وأعدت النظر وأخذت قلمك وكتبت من جديد الأصول التي خالف بها الحجوري أهل السنة، بعد أن تميز الكذب من غيره وتقف على الكلام بنفسك وتؤاخذ الرجل بصريح كلامه لا بمفاهيم ولوازم وتهويلات، وأنا في انتظارك. إن لم تفعل ولن تفعل فتب إلى الله، وإلا لن تضر إلا نفسك. أما الشيخ يحيى ما ضره تجمع من هو خير منك وأعلم، لما كان الكلام مجانبا للعدل والإنصاف لم يقبل عند المنصفين والعدول ومن يريدون الحق ويسيرون في ركابه. موسى القطان والكيل بمكيالين، تجده يستنكر جدا كلام الشيخ يحيى في محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وذلك في قوله
عنده أكثر من 10 شتيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، يقول أنهم من تلاميذ ابن سلول.
قد علمت من أين أتيت، لعلك أتيت من العجمة. وإلا فكلام الشيخ يحيى حفظه الله تعالى واضح من السياق والسباق، وهأنذا أقرأه لك من مصدره من إجابة شيخنا حفظه الله تعالى على أسئلة الديسي الشرقية. فذكر الشيخ حفظه الله تعالى كلاما إلى أن قال: وقد صار قلبه ضيقا على الدعوة ورجال السنة هنا، وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان، وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان، كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول ما كأنه من تلاميذ الشيخ مقبل. فانظر إلى قوله وهكذا التحريش، فالشيخ يتحدث عن جانب من الجوانب التي هي من أعمال الشيطان، وكذلك أيضا من أعمال المنافقين. قال الذي استفاده من الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. وهكذا هو معنى كلام الشيخ يحيى حفظه الله تعالى الذي قاله في شأن عبيد الجابري. قال كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول، ما قال هو من تلاميذ عبد الله بن سلول، كأنه في هذا التحريش من تلاميذ عبد الله بن سلول. هل يلزم أن يكون المشبه هو عين المشبه به؟ فلا يلزم أن يكون المشبه هو عين المشبه به. هناك فرق بين أن يقول كأنه في هذا التحريش من تلاميذ ابن سلول، وبين أن يقول هو من تلاميذ ابن سلول، فرق بين العبارتين لغة وشرعا. فلماذا لا تستنكر قول الوصابي رحمه الله
ففعل الحجوري ومن تعصب له من طلابه لا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة ولا يمثل المنهج السلفي. ومن قال بأنه يمثل الإسلام فقد اتهم الإسلام، اتهمه بشدة والغلظة والعنف، أنه يسب الناس ويلعن الناس ويهجر الناس ويقاطع الناس، واتهم الإسلام بكل بلية، واتهم الإسلام بكل بلية، واتهم الإسلام بكل بلية.
وقوله
الحجوري لا يمثل الدعوة ولا يمثل السنة ولا يمثل الإسلام ولا يمثل العلماء.
وكذلك كان من قوله وهو يخاطب المشايخ، مشايخ الإبانة،
فعافون للحجوري الحر البوة، الحر البوة، حجوري بشر يحرى ويقول، حجوري بشر يحرى ويقول.
هذا هو المصابي صاحبك، وهذا هو أسلوب الجرح والتعديل عنده. وهكذا يستنكر من قاله الشيخ يحيى في حق عبيد الجابري.
الشيخ عبيد الجابري دور الشيطان، يقوم بدور الشيطان. يقوم.
لماذا لا تستنكر ما قاله عبيد في الشيخ يحيى؟
مقبل هذا، هذا مجنون أعطي عصا وصار يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال، لا يبالي. هذا جابر أظن أن شيخه رحمه الله لو كان حيا ما ولاه حظيرة غنم، كيف يجلس متربعا على مركز يأمر وينهى ويقرر السنة؟ حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو ضربت عنقه.
وأقواله كثيرة، وأحيل القارئ إذا أراد أن يستمع لكلامهم في شيخ يحيى وتجاوزهم فليستمع الجزء الخامس من حوار الحوار في الرد على المشوري هداه الله.
وهنا نأتي إلى الخلاصة من خلال سماعي لعدد من الصوتيات لموسى بن أحمد القطان السهاوي، تبين لي أنه اعتمد هذا في ظاهر الأمر، أما الخفايا فلا يعلم به إلا الله، ولكن فيما أظهر على لسانه أنه اعتمد على 4 أمور. الأمر الأول كلام بعض المشايخ على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. الأمر الثاني كلام الشيخ يحيى في بعض المشايخ. الأمر الثالث ما سماها الأصول الخطيرة التي ادعى أن الشيخ يحيى خالف فيها أهل السنة والجماعة. الأمر الرابع ما سماه بالغلو، أي غلو بعض أصحاب الشيخ يحيى في الشيخ يحيى حماه الله. وقد بينت كل هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو كلام بعض المشايخ في الشيخ يحيى فقد رددت عليه من نفس الوتيرة، مبينا أن هؤلاء المشايخ قد تكلموا أيضا في بعض أصحاب الإبانة، فكيف يكون كلامهم في حق الشيخ يحيى مقبول وفي حق أصحاب الإبانة غير مقبول؟ هذا مع الفارق في الكلام وأسبابه ودوافعه وتفسيره. الأمر الثاني كلام الشيخ يحيى في بعض المشايخ رددت عليه من كلام أولئك المشايخ الذين كان كلامهم بدءا للشيخ يحيى وأشد من كلام الشيخ يحيى فيهم. الأمر الثالث ما سماها الأصول والقواعد قسمتها إلى قسمين، أصول كذب محض لا أساس لها من الصحة وينطبق عليها قول الشاعر ثبت عرشك ثم انقش. الأمر الثاني أصول حصل فيها تلبيس وزيادة ونقصان. أما بالنسبة للأمر الرابع فهو ينقسم أيضا إلى قسمين، أمور كذب محض على طلاب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. القسم الآخر أمور حصلت من أفراد وآحاد من طلاب الشيخ يحيى، وبعض هؤلاء قد خرج وصار محسوبا على أصحاب الإبانة وقد رجع عن كلامه، ولكن هؤلاء لا يزالون يصطادون في الماء العكر. وبهذا نكون قد أتينا على كل ما تشبث به موسى القطان من القواعد، فلم يبق له متمسك إلا العناد إن أصر على قوله نسأل الله العافية والسلامة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
وقفة أخيرة، زيارة موسى القطان هذه ومن معه ومن إليه لا ولن تضر الدعوة السلفية في الحبشة بإذن الله تعالى، فهي ماشية على أحسن حال، وإخواننا المشايخ هناك على نشاط عظيم وفائدة وإقبال على العلم الشرعي. وعلى الرغم من قيام الدور هناك إلا أن سنة الرحلة لطلب العلم لا زالت بكثافة وبخاصة إلى بلاد اليمن. فمن العفر نفسها أخبرني بعض المشايخ الفضلاء أنه رحل في هذا العام 100 طالب، هذا من منطقة العفر ليس من كل الحبشة. أما من سائر الحبشة فالخير أعم بفضل الله سبحانه وتعالى، والرحلة في طلب العلم بالمئات
ومراكز الإخوة هناك قائمة على قدم وساق، على علم وتعليم ودعوة، فجزاهم الله خيرا ونفع بهم الإسلام والمسلمين
والحمد لله. وهذا شيء يقض مضاجع الحزبيين هداهم الله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.